لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، مما لا شك فيه أحبابي أن من أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يتمسك به هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فطاعة الله سبحانه وتعالى هي سبيل النجاة للعباد في الدنيا، وسبيل النجاة أيضا للعباد في الآخرة. وكلما كان الإنسان أكثر طاعة لله عز وجل، كلما كان هذا الإنسان أرفع درجة عند الله عز وجل. ومما لا شك فيه إن من أعظم العبادات اللي العبد ممكن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو العمل بهذا القرآن. أنا لا أقول قراءة القرآن، ولكن أنا أرى إن من أعظم الأعمال عند الله عز وجل العمل بهذا القرآن. وفي فارق كبير جدا عندنا بين من يقرأ القرآن وبين من يعمل بالقرآن، فارق كبير جدا. بل لو في يوم من الأيام قلت إن الفارق بين الاثنين كما بين السماء والأرض لا أكون مبالغا أبدا. يعني المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الممكن هم يقرأوا القرآن، ولكن الصديقون هم الذين نظروا إلى هذا القرآن ليعملوا بما فيه. وده ما ينبغي علينا إن احنا نفهمه كويس جدا في هذه الأوقات. الصحابة في يوم من الأيام قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، من خير الناس؟ أنحن خير الناس؟ مش احنا أفضل الناس؟ قال: وما يمنعكم أن تكونوا خير الناس؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم، والوحي ينزل فيكم، ولكن خير الناس أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بهذا الكتاب ويعملون بما فيه. هم دول بالفعل هم أفضل الناس، هم دول خيرة عباد الله عز وجل ممن يسيرون على وجه الأرض. الإنسان اللي يأخذ القرآن يقرأ القرآن ثم يعمل بما فيه. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لنا: من قرأ القرآن وعمل بما فيه. خذوا بالكم دائما الجمع بين القرآن والعمل بما فيه. من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس يوم القيامة والداه حلتان لا تقوم لهم الدنيا وما فيهما. كرامة من الله سبحانه وتعالى لوالد ووالدة من حمل هذا القرآن وعمل بما فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صاف. يوم القيامة الإنسان يخرج من قبره صاحب القرآن اللي قرأ القرآن وعمل بما فيه، يأتي يوم القيامة سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان سحبتين أو غايتان سحبتين برضو أو فرقان من طير صاف. طير صاف مجموعتين كبار متلاحمتين يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، يحجبان عن صاحب القرآن شمس يوم القيامة اللي بتكون دنت أول من الرؤوس. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا تحذير شديد جدا 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 من نحن يعني يكون معنا القرآن ولا نعمل به. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الخطير قوي الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني ملكان فأخذ بضبعي وقال لي: انطلق انطلق. هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشوف مشاهد كثيرة، هاخد مشهد واحد. ومن هذه المشاهد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت رجلا مضجعا على قفاه، واحد نايم على ظهره، واحد نايم على ظهره، وعلى رأسه رجل معه حجر، معه حجر كبير جدا، فيأخذ الحجر فيضربه على رأسه فينفلق الرأس ويتدهده الحجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين: ما هذا؟ فقال: هذا هو الرجل الذي آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. ده واحد ربنا سبحانه وتعالى آتاه القرآن، فللأسف طول الليل نايم ما بيمسكش المصحف ولا بيقرأ فيه ولا يعمل به بالنهار، وبالنهار لا يعمل بهذا القرآن. فده مصيره في قبره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا برضو قال لنا: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرط شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال النبي فقال جبريل: هؤلاء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، يقرؤون كتاب الله ولا يعملون بما فيه. الناس دي ربنا ادالها القرآن فللأسف لم تعمل بهذا القرآن. ده تحذيرات واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل قال لنا: جماعة يتلونه حق تلاوته. معنى يتلونه حق تلاوته أي العمل به. المعنى ده اللي انا عايز اغرسه النهارده جوانا كلنا، ان ما ينفعش ابدا ان الانسان مننا يبقى يقرا القران هو في واد والقران في واد اخر. ابن القيم رحمة الله عليه كان بيقول إن سبيل نجاة الناس بيتلخص في أمرين. سبيل النجاة عامة بيتلخص في أمرين. الأمر الأول هو أن ينقل الرجل قلبه من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة. معنى الكلام إيه؟ يعني ابن القيم بيقول لنا اللي عايز فعلا ينجو، أنا النهاردة معانا واحد مثلا مصور، أو معانا واحد مثلا إضاءة، أو معانا واحد مثلا مخرج، دول القائمين على الشغل هنا. سبيل النجاة إنه قبل ما يعمل أي شيء إنه يسأل نفسه، يا ترى الأمر ده أنا لو واقف بين إيدين ربنا، ربنا هيكون راضي عني ولا لأ؟ أنا النهاردة واحد مثلا مهندس بلعب في الخرسانة بتاعة العمارة اللي أنا ببنيها، أنقل وطني قلبي من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، أسأل نفسي هو أنا لما أغش في الخرسانة لما واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى هيبقى الوضع إيه؟ أنا النهاردة واحد دكتور وبدأت النهاردة أغلي في الأسعار بتاعتي جدا 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 ولا أرحم فقيرا مريضا أبدا، السؤال هو أنا النهاردة لو اتحطيت في قبري أنا هيبقى وضعي إيه؟ هو ده معنى كلام ابن القيم أن ينقل الرجل قلبه من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة. قال ثم يعرض قلبه على القرآن. أبدأ بقى أنا أعرض نفسي بقى إيه؟ على القرآن كده، أبدأ أعرض نفسي على القرآن. ويأخذ القلب نصيبه من كل آية، ويبدأ القلب بتاعي ياخد نصيبه من كل آية بيقرأها في هذا القرآن. قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، القلب بسرعة ياخد نصيبه قوم صلي خمليل، وبالأسحار هم يستغفرون بسرعة يقوم يستغفر قبيل الفجر. يبقى ده الإنسان، وأقيم الصلاة أبدأ أعرضها على قلبي فأبدأ أحفظ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أعرض هذه الآية على قلبي أو أعرض قلبي على هذه الآية، ثم يأخذ هذا القلب نصيبه من هذا الإيه؟ نصيبه من هذه الآية. هو ده مدار فلاح الناس في الدنيا والآخرة. علشان كده لو جينا نظرنا لصحب النبي صلى الله عليه وسلم وسألنا نفسنا هم ليه دول كانوا خير جيل، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ليه النبي يقول هذا الكلام؟ بيقول هذا الكلام لأن ده هو الجيل الأول اللي حول القرآن من مجرد آيات مكتوبة في الرقاع وفي الأوراق وعلى العظام إلى منهج عملي في الحياة. هم شافوا النبي عمل كده. السيدة عائشة تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني نظر إلى أخلاق القرآن وحولها إلى واقع عمل ملموس على أرض الواقع. ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بقول لكم إحنا محتاجين نرجع للمنهج ده تاني، محتاجين نرجع للمنهج ده تاني. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى يعني هذكر أمثلة بسيطة وبعد كده نخش بأفصل بالدرس إن شاء الله. أبو بكر رضي الله عنه لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر له في سورة النور ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما مصطح ابن أثاثة وقع في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وربنا وسيدنا أبو بكر قال والله لا أنفق عليه ثانية وكان من الفقراء الذين ينفق عليهم أبو بكر، لما ربنا قال له وليعفوا وليصفحوا هو حول بسرعة الآية دي، خد الآية دي عرضها على قلبه وخد نصيبه منها. قال بلى أحب أن يغفر الله لي. وأن بصرع سيدنا أبو بكر الصديق وقال والله يا مصطح لأضاعفن لك النفقة، أنا هصرف عليك، كنت بديك 100 أنا هديك 200، ولو كنت بديك 200 أنا هديك 400. ده تحويل القرآن من كلام نظري إلى واقع عملي. ربنا سبحانه وتعالى لما أمر ربنا عز وجل بالهجرة وأن كل الناس لابد أنها تهاجر، سيدنا حبيب بن ضمرة أو ضمرة بن حبيب رضي الله عنه كان رجلا كبير السن جدا لدرجة أنه كان لا يثبت على راحلة، ومعنى لا يثبت على راحلة ما كانش يقدر يصلب نفسه كده، لو قعد كده ممكن يميل يمين أو يميل شمال، وكان رجل كبير السن جدا وكان مريض مرض شديد، وهذا المرض أثر على عينه فعمي. تخيلوا كل الأمور دي، يعني كل الأمور دي مجتمع عليه خلاص انت سقطت عنك الهجرة، ولكن لما يجد في القرآن ان ربنا بيقول له هاجر خلاص انا لازم احول القرآن من كلام نظري الى واقع عملي، فيخرج للهجرة. وسبحان الله وهو عند التنعيم يخرج من مكة يروح عند التنعيم يموت رضي الله عنه، فينزل الله عز وجل قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ده دايما حلهم، لما ينزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دي آية في الواقع الحياتي بتاعنا اسمها آية نظرية، ولكن لما نشوف الصحابة تعاملوا معها ازاي حولوها مباشرة لواقع عملي. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه كانت عنده جارية اسمها رميثة، رميثة دي كانت جارية رومية يعني بلاد الروم، يعني حاجة بقى بياض ما شاء الله لكواتب الله وعين زرقاء وشعر أصفر ما شاء الله لكواتب الله، ما فيش بقى بعد كده. تكون النتيجة ان عمر عبد الله بن عمر ياتي برميثه ويقول لها يا رميثه والله انك لمن احب اهلي الي. الجاريه بتاعته دي بيقول لها انت احب الناس عندي، وانني سمعت ربي عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فيقول يا رميثة انت حرة لوجه الله، لان ربنا بيقول انتوا مش هتنالوا البر اي الجنة حتى تنفقوا مما تحبون، وانت احب حاجة عندي، فخلاص انت حرة لوجه الله سبحانه وتعالى. نفس الآية مع عبد الله بن عمر، كان عنده عبد اسمه نافع، وانتم كما تعلمون نافع ده كان امام الدنيا في علم الحديث، امام من ائمة الدنيا. حتى عندنا في علم الحديث، في علم مصالح الحديث، حاجة باب كده بيسمى علم أصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح إسناد فلان عن فلان عن فلان. إيه أصح الأسانيد؟ فالعلماء بيقولوا إن من أصح الأسانيد على الإطلاق إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر. فمالك هو إمام دار الهجرة، نافع إمام من أئمة المسلمين، وابن عمر صحابي. فبيقولوا إن حتى بيسموا السلسلة دي سلسلة الذهب. نافع كان عبد عند عبد الله بن عمر، فراح واحد لابن عمر علشان يشتري نافع، لانه وجد بقى نافع ده بقى حافظ وعالم وحاجة كبيرة جدا. فقال بيعني نافع بعشرة الاف دينار. عشرة الاف دينار، الدينار اربعة وربع جرام ذهب. يعني بيقول له انا هشتري منك نافع بحوالي اربعة الاف اربعين الف جرام، اربعين الف جرام يعني تقريبا اربعين كيلو ذهب، اربعين كيلو ذهب. بيقول له انا هاخد منك نافع باربعين كيلو ذهب. ومع ذلك ابن عمر يقول عندي ما هو افضل من ذلك. قالوا له ما افضل من ذلك؟ وفي حد يديك 10000 دينار في هذا العبد؟ لا يمكن، ما فيش. في وقت كان يعني احسن عبد فيه 200-300 دينار، يبقى هو خلاص ما فيش بعد كده. فقال عبد الله بن عمر سمعت الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اشهدكم ان نافع حر لوجه الله. حر لوجه الله كده؟ ما هو ده بقى منهج العمل بالقران، ان الصحابي يقرا الايه يبدا بسرعه ازاي يطبق وازاي بسرعه يعمل. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لعباده المؤمنين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ايات سوره التوبه، سيدنا ابو طلحه الانصاري كان عنده من العمر 83 سنه، لما يسمع المنادي بينادي بهذه الايه يا خير الله يا خير الله اركبي، يقول لاولاده جهزوني انا خارج للجهاد. يا والدنا الكريم انت عندك 83 سنه، يقول اخرجوني الى الجهاد في سبيل الله. الله يقول انفروا خفافا وثقالا. اهل العلم بيقولوا، اهل التفسير، انفروا خفافا وثقالا اي شبابا وشيوخا، كبارا وصغارا، ضعفا واقوياء، اغنياء وفقراء، الكل يخرج. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في باموالكم وانفسكم في سبيل الله. فيخرج ابو طلحه الانصاري تنفيذا لهذه الايه، تنفيذا لهذه الايه هو عنده 83 سنه، وكانت الغزوه دي في البحر، فيموت رضي الله عنه وهو في البحر، وهو في البحر يموت. قال الراوي فمكثنا سبعة أيام نبحث عن الجزيرة حتى ندفنه فيها، فما وجدنا إلا بعد سبعة أيام. بعد سبعة أيام بدأ إن هو ينفذ هذا الكلام، بدأوا يدفنوه رضي الله عنه. قالوا فوالله وكأنه مات في هذه اللحظة، كأنه لسه ميت حالا. ده جيل الصحابة اللي حول القرآن من مجرد آيات تتلى على الأسماع إلى واقع ملموس في الحياة. سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه كانت له أخت يحبها حب شديد، حب الرحمة والرأفة بقى من الأخ لأخته، زوجها من رجل فأكرمه وأحسن إليه وساعده. تخيل بقى واحد بيتقدم لأختي أنا بحبها جدا فأنا ساعدته وأكرمته ويسرت له كل الأمور وزوجته لأختي. ثم بعد ذلك هذا الرجل طلق هذه الأخت، طلقها خلاص. بعد انتهاء العدة، عارفين طبعا ان بعد الطلقه الرجعيه بعد انتهاء العده بيحل للزوج انه يراجع زوجته بس بعقد جديد ومهر جديد. ده بيسموه في الفقه بانت منه بينونه صغرى، تعود له بعقد جديد ومهر جديد. بعد ما انتهت العده جاء هذا الزوج بعدما ندم وقال طلب من معقل بن يسار انه يرد له اخته مره ثانيه. فقال والله لا اردها لك، لقد اكرمتك واحسنت اليك وصنعت لك كذا وكذا وكذا. ثم بعد ذلك طلقتها، وكانت هذه البنت تحب زوجها حبا شديدا، وتراضوا بينهم ببعض ان هم يرجعوا، بس معقل بن يسار الولي هنا رفض، نظر طبعا هو اساء لها وطلقها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تعضلوهن يعني ما تمنعهمش من الزواج اذا الرجل اراد انه يرجع للمراه والاثنين تراضوا بينهم وبين بعض. فلما نزلت هذه الآية بعد ما كان مصمم معقل بن يسار انه ما يردش اخته تاني، قال بعد ما نزلت هذه الآية والله لا تعودن اليك. الله يقول فلا تعضلهن فلن اعضلها ابدا وزوجها مرة ثانية لزوجها. دي الناس اللي حولت القرآن تنزل الآية من هنا انه يحولها بسرعة لواقع عملي. لما نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فقال أبو الدحداح رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أربنا يريد منا القرض؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد منا القرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا أبا الدحداح. فقال: يا رسول الله، ناولني يدك، اديني إيدك. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم يده فمسك بيده وقال: أشهدك يا رسول الله أن حائطي لله عز وجل، قرض مني لربي عز وجل. وكان فيه 600 نخلة، 600 نخلة ده ثروة ملهاش حل. 600 نخلة دي لا تكون إلا ما واحد مثلا ملتي ملياردير مثلا ولا حاجة. أشهدك أنها في سبيل الله. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه زوجته وأولاده في قلب البستان ده، ومجمعين التمر وأولاده بيأكلوا من التمر وحاطين في كمهم من هنا التمر. فقال: يا أم الدحداح، الآية اللي احنا كنا بنقرأها بالليل، عمالين نقرأ بالليل آية مع بعض ونقرأها والكلام ده ومش عارف ايه ونتدبر فيها، سألت فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنني قد جعلت هذا البستان قرضا لله سبحانه وتعالى. فكانت أم الدحداح تقول: لو ربح البيع يا أبا الدحداح. وأخذت تخرج التمر من فم الأولاد وتخرج ما في الأكمام من تمر وأخرجت أولادها وقالت: هذا لربنا عز وجل، ليس لنا فيه شيء. وتقول لزوجها: ربح البيع أبا الدحداح. النبي يرى هذا المنظر المهيب العظيم لواحد سمع آية فراح عمل هذا الكلام. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة. كم من عزق رداح، يعني كم من نخلة مليئة بالثمار ومليئة بالخير لأبي الدحداح في الجنة. أي ربح بيعك يا أبا الدحداح. داء الصحابي اللي يقرأ الآية ويأخذ بنصيبه من هذه الآية، هو ده المعنى اللي احنا عايزين نعيش به الفترة القادمة. احنا داخلين خلاص على شهر رمضان، شهر رمضان لم يتبقى عليه إلا أيام، محتاجين ان احنا نقرأ القرآن بهذه الصورة. يأتي رجل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول له: يا أبا موسى، ولدي جمع القرآن، ابني جمع القرآن. فقال له أبو موسى الأشعري: ويحك، ليس من جمع القرآن من حفظه، وإنما جمع القرآن من عمل بما فيه. مشكلة أمتنا حقيقة في هذه الأوقات إن هي لا تعمل بما فيه. تعال النهاردة خلي مثلا مشكلة تحصل بين الزوج وبالزوجة، مشكلة تحدث بين زوج وزوجته وتؤدي هذه المشكلة بعد ذلك إلى الطلاق. الله سبحانه وتعالى يقول: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، سرحوهن بإحسان، كما في آية أخرى. وربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء الصغرى، سورة النساء دي اسمها سورة النساء الكبرى، وأما سورة الطلاق فيسميها أهل التفسير بصورة النساء الصغرى، اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيها أحكام الطلاق والعدة والرضاع وغير والنفقات وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى يجمع في أحكام الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، إلى آخر الآيات. فربنا يأمر بالتقوى في وقت الطلاق. تعالى النهاردة شوف زوج وزوجة بدأوا يتطلقوا، شوف النهاردة ممكن الزوج يعمل إيه بزوجته؟ يقول لها، يطردها بالعباء اللي عليها، ولا يعطيها عفش ولا يعطيها مهر ولا يعطيها شيء، ويطردها ويقول لها: اخبطي دماغك في المحاكم، روحي اعملي اللي انت عايزاه. طب فين التقوى هنا؟ طب تخيل النهارده لو كل زوج في حال الطلاق كان يتقي الله عز وجل، كنا هنرى المهازل والمظالم الموجوده في محاكمنا النهارده. كنا هنلاقي النهارده زوجه بتشتكي ان زوجها بيضرب وبيهين وبيعمل وبيسوي. ابدا، هو ده الفارق بقى، هو ده الفارق لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ان العشره تكون بالمعروف. ازاي النهارده الزوج يتصور على زوجته ويضربها ويهنها ويؤذيها في اولادها؟ ازاي زوجه تقول لي ضربني باليد وقعني من على السلم؟ او زوجه تقول ما بيصرفش عليا وبخيل عليا ولا يعطيني؟ او زوجه تقول قاعد طول النهار مع اصحابه في النادي وغير ذلك وما بيجيش البيت؟ يعني النهارده هيكون هذا الكلام ازاي؟ حصلت المشاكل دي ليه؟ لما اصبح هناك فراق تام بين الناس وبين القران. أصبح هناك فراق بين فعل الناس وبين واقع القرآن. احنا الناس النهاردة بقت في وادي، وبقى القرآن وتعاليم القرآن في وادي. يا أحبابي، كل مشكلة موجودة في مجتمعنا منشأها الأساسي من هنا، ان احنا ما عملناش بآية من آيات الله عز وجل، خالفنا أمر من أوامر ربنا سبحانه وتعالى. الناس النهاردة ما بقاش فيها والعياذ بالله المشاكل اللي موجودة الآن، غير النهاردة كتير من الناس مشاكلها المتعلقة بالديون، انا استأمنتك على دين وما كتبتش وصولات امانة ولا الكلام ده، وكانت النتيجة ان انا بعد وقفت جنبك وقفت بجوارك، عفوا، كانت النتيجة ان انت خلاص اكلت فلوسي وما ادتنيش حقي، وبعد ما كنت بتتصل عليا في اليوم 40 مرة علشان اساعدك دلوقتي انت خدت فلوس ومشيت. المشكلة هنا حصلت بايه؟ ان ربنا امرنا ان احنا نكتب، اذا تدينتوا بدين اجل مسمن فاكتبوه. حصلت المشاكل النهارده ايه؟ بسبب هذه الجزئية، بسبب الحاجات البسيطة دي. يا جماعة صدقوني والله نحن في حاجة ماسة اللي احنا نرجع لهذا القرآن علما وعملا كما كانوا الصحابة عايشين. الصحابة كان الواحد منهم، يعني انا مثلا لما اقرأ اثر عن عبد الله بن عمر انه قعد في سورة البقرة 8 سنين يحفظها، وابوه عمر قعد 12 سنة في سورة البقرة يحفظها، لان هذا الجيل يا احبابي ما كانش الهدف الاساسي عنده انه يحفظ قرآن كتير، وان كانت طبعا دي غاية بالنسبة لكل انه يحفظ القرآن كاملا، ولكن كان الهدف الاساسي بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم انه يعمل بهذا القرآن. علشان كده يقول ابو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، وكان ابو عبد الرحمن السلمي اخذ القرآن عن عثمان وعن ابي بن كعب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود، يقول إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل، فإذا علموا عملوا. قال فأخذنا منهم العلم والعمل جميعا. ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجي يعلم القرآن يوم حفظ الورد سورة البقرة أو يحفظ القرآن كله في شهرين، ما كانش ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان منهج النبي يديلهم 10 آيات بس بعد ما يعرفهم 10 آيات يقول لهم المطلوب منكم في هذه الآيات كذا وكذا وكذا وكذا، العمل المطلوب في هذه الآيات كذا وكذا وكذا وكذا. فجيل الصحابة تربى انه لما يسمع آية يبدأ ينفذ. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في اليوم الذي حرمت فيه الخمر، انا كنت بسقي الناس في اليوم اللي اتحرمت فيه الخمر. قال فبين انا اسقيهم وكان في المجلس ابو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بالمنادي ينادي بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال أنس فقال لي أبو طلحة يا أنس أخرج إلى هذه القلال فأهرقها. القلال دي جمع قلة، والقلة مش القلة بتاعتنا اللي هي 3-4 لتر، لا 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 لا، ده القلة في زمانهم كانت عبارة عن 100 لتر يعني برميل كده. أخرج إلى هذه القلال فأهرقها، شوف القلال دي كلها أهرقها. قال فخرجت فأهرقتها، وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت في سكك المدينة. يا جماعة أرض المدينة زي الأرض عندنا في مصر كده، أرض طينية، علشان الأرض تشرب الخمرة دي كلها وتتشبع والخمرة تجري على وش الأرض كده، يبقى هم رموا قد إيه خمر، رموا قد إيه خمر، والكميات دي تدل دلالة واضحة جدا قد ايه الناس دي كانت قلوبها متعلقة بالخمر. وهنا يتضح لينا بيان واضح وبيان ظاهر جدا ان الصحابة بمجرد ما ربنا قال لهم فاجتنبوه خلاص اجتنبنا يا رب، الكل خرج ورمى ما كان عنده، المسألة انتهت. انا نفسي نعيش كده ان الزوج النهاردة او شاب النهاردة بيتقدم لواحد علشان يطلب ايد بنته ما يطلبش منه حاجات بمئات الالاف، وشاب يعني مسكين معهوش، ولكن يلتزم امر النبي صلى الله عليه وسلم ابرك النكاح ايسره، يسمع القران ويبقى خلاص بالراحه بهدوء ما يبقاش بهذه الصوره. يبقى اذا الصحابه رضوان الله عنهم سمعوا الخمر حرام خلاص حرام انتهت، مش كده وبس. روى الطبراني في معجم الكبير من حديث من اثر ابن عباس رضي الله عنه قال لما حرمت الخمر في اليوم الذي حرمت الخمر خرج اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا ما عندهم وطاف بعضهم على بعض الا ان الخمر قد حرمت وجعلت عدلا للشرك، الخمر بقت حرام وجعلت عدلا للشرك. ده المنهج اللي احنا عايزين نعيش بيه، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يبقى انا محتاج النهارده ان انا النهارده كموظف ابقى عارف كويس جدا ان عملي ده هيظهر والله سيراه والرسول والمؤمنون، كل ده هيظهر يوم القيامه بين يدي الله عز وجل. يبقى انا اتقن عملي، مش ان انا اضيع الامور زي ما للاسف بنشوف النهارده في كثير من الوظائف الحكوميه، لحد بيروح ولا حد بيتابع ولا حد بيقضي حوائج الناس، فده دي مصيبه. الصحابه رضوان الله عليهم عاشوا مع القران بهذا المنهج، ان انا مش محتاج اقرا 100,000 ايه، ولكن انا محتاج ايه واحده بس اعيش معها واطبق معناها، ده المهم عندي الان. لما نزلت آيات الحجاب، ودي من المسائل من الحديث العجيبة جدا بالنسبة لي، لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات على المؤمنات في صورة في صلاة الفجر، مثلا صلاة الفجر الساعة 5 مثلا، الأسواق هتبدأ تفتح بقى مثلا ايه الساعة 6-7، يبدأوا بقى كل واحد بقى بعد ما صلى الفجر وصلى قعد جلسة الضحى يبدأ يتحرك بقى يروح يبيع ويشتري. فاحنا قدامنا ساعتين على ما الأسواق تفتح، قدامنا ساعتين نروح نشتري قماش جديد، ونروح بقى عند حد من اللي بيفصل نخلي بقى ايه الاخت ايه تفصل للاخت كده ايه النقاب اللي هي تلبسه او الخمر اللي هي تلبسه. نساء المهاجرين والانصار مش من النوع ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بامر فيفضلوا يؤجلوا يقولوا ان شاء الله ما الاسواق تفتح نروح نجيب، لا. تقول السيده عائشه رضي الله عنها: ما رايت احدا اكمل ايمانا ولا اشد تصديقا من نساء المهاجرات، وفي روايه من نساء الانصار. جميل، والاثنين صح، لان الاثنين عملوا كده. لما نزلت ايات الحجاب انقلبنا الى بيوتهن فشققنا مروطهن فاعتجرنا بها، والاعتجار هو الاختمار والاختباء وراءها. الواحدة منهم راحت البيت بتاعها جابت البنطلون اللي كانت بتلبسه تحت الهدوم وقصته ولبسته على راسها خمار، لان ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، وده الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى نزله في القران. طب تعالى النهاردة، خلينا النهاردة نقول لبناتنا الحجاب، ومش هنقول لهم، مش هنقرأ عليهم الآية بس زي ما النبي عمل، النبي قرأ الآية وبس، ولكن النهاردة هنقنعهم بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم وأقوال الفقهاء، ونقول لهم الآثار الطبية اللي بتترتب على خلع الحجاب، ونقول لهم المشاكل اللي بتحصل في المجتمعات بسبب خلع الحجاب، ونقول ونعيد ونزيد ونفضل نقول كتير جدا، وفين وفين إذا حد من وسط مجموعة امتثل. مهاجرات الأوليات ونساء الأنصار ما كانوش كده، هم اتربوا من البداية ان هي تسمع آية تطلع جاري تنفذ، تسمع آية ليس لها الا التطبيق بس، ملهاش اكتر من كده. علشان كده ربنا اكرمهم، علشان كده الناس دي سادت، علشان كده الناس دي ربنا رفع من قدرها ورفع من شأنها وجعلهم قادة لكل الامم، وده المفترض ان احنا نعمله الان. اللي انا عايزه الان ان احنا عايزين نرجع تاني نغرس للناس في قلوبها ان مسألة القرآن يا جماعة، الله عز وجل أنزل القرآن للعمل كما قال الحسن: إن الله عز وجل أنزل القرآن للعمل فاتخذ الناس قراءته عملا. مش هو ده الأصل، مش هو ده الأصل، ولكن الأصل هو العمل. النجاة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها للناس لا تكون إلا بالعمل بهذا القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان فينتهرانه ويقولان له: من ربك وما دينك وما نبيك وما عملك؟ فالعبد المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. طب وعملي؟ قرأت القرآن وعملت بما فيه. هو ما قالش لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ولكن أجمل خلاصة العمل بتاعه قال: قرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال: على هذا حييت، وعلى هذا مت، وعلى هذا تبعث إن شاء الله. ثم ينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي، ففرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. إمتى؟ لما كان الإنسان ده عايش بمنهج إنه يقرأ القرآن ويعمل بما فيه، إنه يقرأ القرآن ويعمل بما فيه. ما أحوجنا والله في مثل هذه الأوقات إلى العمل بمثل هذه الأحكام وبمثل هذه الآيات. يبقى لما ابن عمر يحفظ القرآن في 8 سنين، يحفظ البقر في 8 سنين، ويحفظ عمر البقر في 12 سنة، علشان كده هو كان مش مهتم بالحفظ، ولكن مهتم ان ياخد العشر ايات ويطبق العشر ايات ويطبق العشر ايات. احنا كم مرة النهاردة سمعنا في كتاب ربنا عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، ولكن من منا يطبقها؟ احد السلف في يوم كان نايم كده، وده كان بيذكر سبب توبته، فبيقول: انا سمعت جاري اللي جنبي وهو يقرأ في جوف الليل، وهو يقرأ قول الله عز وجل: ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والأسحار يستغفرون. قال: سبحان الله، ذكر الله عز وجل عملهم الذي استحقوا به الجنة، ذكر الله عملهم الذي استحقوا به الجنة. ايه العمل اللي استحقوا به الجنة؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال: وانا ها هنا نائم، وانا لسه نائم. فقام رضي الله عنه فتاب توبة النصوح وبدأ في قيام الليل وفي الاستغفار والعمل الصالح وغير ذلك. هو ده المعنى اللي احنا محتاجينه في مثل هذه الاوقات بالذات. والله احنا محتاجين ان احنا نعمل بهذا المنهج، منهج ان انا اعمل بالقرآن، منهج ان انا اغرس في قلوب الناس إن الأصل في القرآن هو قراءة القرآن والعمل بما فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، وكما صنع الصحابة رضوان الله عليهم. الواحد منهم يعني سبحان الله، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لأسامة، السيدة زينب ظنت أن النبي يخطبها لنفسه، ظنت أن النبي يخطبها بنفسه، فوافقت. ثم إن النبي لما أخبرها أنها تنكح أسامة يعني أبت، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما نزلت هذه الآية وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليها وافقت وقالت خلاص أنكح أسامة يا رسول الله. هو ده المنهج أحبابي، هو ده المنهج، المنهج اللي تربى عليه الصحابة فساد الدنيا كلها، وده المنهج احنا عايزينه تاني. ان انا اقعد افكر في الآية يوم واثنين وثلاثة واربعة. يأتي رجل الى عمر رضي الله عنه فيقول: يا امير المؤمنين، بحثت في كتاب الله عن اشد آية فيه. انا ماسك المصحف كده عمال اقلب يمين وشمال ابحث عن اشد آية في كتاب الله عز وجل. فعلاه عمر بضرته وضربه وقال: تبحث عن التشديد حتى يشدد الله عليك؟ انت بتبحث عن التشديد عشان ربنا يشدد عليك؟ ثم تركه عمر وهلا. في اليوم الثاني سيدنا عمر رضي الله عنه اشتاق انه يعرف ايه اشد آية في كتاب الله عز وجل، فنادى على الرجل وقال: وما هي اشد آية في كتاب الله؟ ايه بقى اشد آية في كتاب الله؟ قال: وجدت اشد آية في كتاب الله عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. من يعمل سوءا يجز به، اي انسان هيعمل حاجة غلط هيجازى عليها. فقال عمر: والله لما نزلت هذه الآية، الآية دي لما نزلت والله مكثنا اياما ولياليا، مكثنا اياما ولياليا لا ينفعنا طعام ولا شراب ولا نستلذ بالنساء. كل متعة من متع الدنيا خلاص وقفت قصادنا لما نزلت هذه الآية، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ومن يظلم نفسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ده كان منهج الصحابة، ده كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم، منهج العمل بالقرآن، مش منهج الكلام ولكن منهج العمل. احنا بنتكلم كتير جدا والله يا أحبابي، فعلا احنا بنتكلم كتير جدا جدا جدا، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهجهم هو منهج العمل، علشان كده سادوا وعزوا. أختم معكم هذا اللقاء بهذا الموقف العجيب لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن عاشوا بهذا المنهج. هذا الصحابي هو عبد الله بن عمر. زي ما قلت لكم في أول الدرس، عبد الله بن عمر عاش حياته كلها على المعنى ده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر حج وفي طريق العودة، بعد في طريق عودته مرض مرضا شديدا، أيقن هو وأهله أن هذا المرض هو مرض الموت، خلاص هو بيموت. فقال لأهله: إنني أشتهي حيتانا، أنا أشتهي الآن وأنا بموت، أنا عايز أكل سمك. فبحثوا يمينا وشمالا وبحثوا في كل مكان من الأماكن المحيطة بهم عن سمك، فلم يجدوا إلا سمكة واحدة، وجدوا سمكة واحدة بس. فجاءت زوجته طبعا في سفر وفي أرض، مش في الأرض، مش في بيت عشان يسخنوا أو يعملوا أو يولعوا فرن أو الكلام ده، ده في صحراء. فاجتهدت زوجته أنها تجمع أعواد الحطب، وأولاده اجتهدوا أن يجمعوا أعواد الحطب، وجمعوا الحطب وأوقدوا النار وبدأوا يعدوا السمكة دي لعبد الله بن عمر. فلما أعدوها، لما طبخت السمكة كده، بدأوا يقدموها لعبد الله بن عمر: كل يا عبد الله بن عمر. فإذا بسائل يسأل، جاء سائل وابن عمر بيموت بيحتضر، إذا بسائل يسأل. فقال ابن عمر: قدموا له هذه السمكة، أديله هذه السمكة. فقالت زوجته: والله لقد تكلفنا يا ابن عمر، احنا والله تحملنا كتير جدا، يعني من التعب والعناء والمجهود علشان نلاقي السمكة دي، سواء في شراها أو البحث عنها أو طبخها، وبعد كده يجي سائل تقول أعطيها له نعطيها له. قالوا: سنعطيه من طعامنا، الأكل اللي معانا هم عارفين طبعا هو بيموت بيحتضر. قال: نعطيه من طعامنا. قال: أعطوه السمكة. قالوا: ولما؟ قال: إن عبد الله بن عمر يحبه. بس عبد الله بن عمر بيحب السمك ويشتهي الآن سمك. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى وانت بتموت يا عبد الله بن عمر، أو حتى وهو بيموت، حتى وهو بيموت يقولهم إن عبد الله بن عمر يحبه، هو بيحبه، وطالما بيحبه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويعطوا السائل هذه السمكة، ويموت عبد الله بن عمر وهو يشتهي هذه السمكة، يشتهيها ولكن يتركها لربه عز وجل امتثالا لأمر الله عز وجل، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هو ده المنهج اللي انا حبيت ان انا اغرسه في قلوب الناس النهارده. عايز اختم درسي معاكم يا جماعه. احنا في شهر شعبان، الصحف الان بترفع، الصحف الان بترفع، محتاجين عده حاجات نختم بها درسنا. واحد، محتاجين اول حاجه توبه واستغفار كتير جدا، توبه واستغفار كتير جدا، لان الصحف اللي هترفع الى الله عز وجل الان مفيش عمل ينظف الصحف او ينير الصحف كالاستغفار. النبي يقول من احب ان تسره صحيفته يوم القيامه فليكثر فيها من الاستغفار، وقال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. احتاجين في شهر شعبان ان اللسان ده لا يتوقف عن الاستغفار وطلب الاستغفار من الله عز وجل وفعل التوبه، حتى اذا رفعت هذه الاعمال الى الله عز وجل كانت اعمال طيبه صالحه. اثنين، محتاجين اي شحناء، اي بغضاء بينه وبين بعض. معلش عجبتني جدا بعض الشباب، عجبني جدا بعض الشباب على النت النهارده بدا يكتب على صفحته النهارده يقول يا جماعه انا داخلين على اشهر كريمه سامحوني وانا مسامح كل حد. فالكل الان بيطلب من 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 اخيه المسامحه وطلب العفو. جميل جدا احنا نعمل ده، لان ممكن يكون لنا اعمال صالحه كتير جدا المفترض تطلع لربنا سبحانه وتعالى دلوقتي، فللاسف لم تطلع، لم تصعد الى الله عز وجل بسبب شحناء او بغضاء بيننا وبين اخواننا او بيننا وبين احبابنا. ثلاثه، محتاجين بقى ان احنا نكثر جدا من الصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في شعبان، كان يصوم شعبان كله الا يوم او يومين. محتاجين كمان اخر حاجه اختم بيها، محتاجين كمان ان احنا نقبل في هذا الشهر على القران. محتاجين نرجع للقران مره ثانيه، محتاجين نرجع لكتاب ربنا سبحانه وتعالى. كان شهر شعبان يلقب عند السلف بشهر القراء، شهر شعبان كان معروف انه شهر القراء، كان معروف ان الشهر ده الكل بيقفل فيه مصالحه واحواله ومحلاته والكلام ده ويقبل على القران. ليه؟ استعدادا لشهر رمضان، بالصيام، بالتوبه والاستغفار، بازاله الشحناء والبغضاء، باعاده مره ثانيه لصلاه الارحام التي قطعت في الفتره السابقه. محتاجين جدا نجتهد في قراءه القران والصيام والاعمال الصالحه مع الاستغفار والتوبه استعدادا لشهر رمضان باذن الله تبارك وتعالى. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون معنا النهارده وصل ليكم كلكم ان الاصل في القران هو العمل به، دول افضل الناس ودول خير الناس عند الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون المعنى وصل لنا جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى ان بعد ما المعنى يوصل نحن نحوله فعلا الى واقع عملي ملموس في حياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا
حتى تسود